بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فاطر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. هاتان الآيتان بهما تختم سورة فاطر، والحديث عن أولئك الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. شرحنا هاتين الآيتين في الأسبوع الماضي. ثم قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قلنا المراد بالسنة التي يشير إليها بيان الله عز وجل قانونه في تعامله مع المستكبرين في الأمم في العصور السابقة وفي العصور الآتية. الآن يؤكد البيان الإلهي هذه السنة ويلفت النظر إلى ما قد فعله الله بأمم ساروا مسيرة هؤلاء واستكبروا كما استكبر هؤلاء، فكيف كانت العاقبة؟ يقول عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني كيف كانت نتيجة الأمم الذين أو التي سبقت هؤلاء بالاستكبار والتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. أما فكروا بهذا وعلموا أن مصيره مثل مصير أولئك الناس؟ طبعا هذا فيه لفت نظر إلى أمم قد خلت فاستكبروا كما استكبر هؤلاء وجحدوا كما جحدوا، ثم إن الله سبحانه وتعالى أهلكهم. رب قائل يقول: صح، لكن أولئك الناس كانوا ضعاف، كانوا لا يتمتعون بقوة، أما نحن فلدينا من القوة ما يجعلنا بعيدين عن مطارح أولئك الناس، وما يجعلنا محصنين ضد النتيجة التي مني بها أولئك الناس. ممكن أن يقول هذا الكلام الباري عز وجل يصد هؤلاء الناس عن هذه القالة ويغلق هذا الجدل بقوله عز وجل: كانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. انظروا إلى حال تلك الأمم التي استكبرت وتأملوا في واقعهم وقارنوا بين واقعهم وواقعكم، ستجدون أنهم كانوا أقوى منكم وأعتى، وكانت مقومات دفاعهم عن أنفسهم أكثر مما تملكون، ومع ذلك فإن قوة أولئك الناس ما أعجزت الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في الواقع ليس محصورا في العصر الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الكلام يخاطب به الناس في كل عصر. يعني يقال لكل مستكبر على أوامر الله وعلى الإيمان به وعلى العبودية لله عز وجل، يقال له: انظر إلى سنة الله في الأمم التي خلت، ستتعرض لنفس القانون. فإذا قال كان أولئك الناس جهال وكانوا بعيدين عن الحضارة، أما نحن نعيش في عصر العلم، كذلك يأتي هذا القرار، كانوا أشد منهم قوة، والواقع كذلك. يعني حتى في عصرنا اليوم الأمم الذين أهلكهم الله بطغيانهم وكبرهم كانوا أشد من هذه الأمة قوة، ومن ارتاب في ذلك فلينظر إلى آثار تلك الأمم وإلى بقايا حضارتها وقوتها. إلى اليوم لا يعرف رواد الحضارة الجديد اليوم التقنية التي كان يعتمد عليها أولئك الناس في عمرانهم، في بنائهم، في مظاهر حضارتهم، إلى الآن لا يعلمون. وإلى الآن يدرس المصريون تاريخ الفراعنة وبناء الأهرامات والتماثيل الباسقة الموجودة إلى الآن، فلا يعلمون كيف تم ذلك. كل ذلك رجم بالغيب، يعني كيف تمثال مثل تمثال رامسيس من قطعة واحدة؟ نعم، كم كان حجم هذه القطعة قبل أن تنحت؟ كم كانت من الضخامة؟ كيف قلبت وكيف اجتثت من أصلها، من الصخر الثابت فيها، وكيف تم صنعها بهذا الشكل، ثم كيف نقلت ووضعت في المكان الذي وضعت فيه؟ وأذكر أن مصر استعانت بخبراء أجانب ومهندسين كثيرين من أجل نقل تمثال رامسيس من الأقصر أو أسوان إلى ساحة من ساحات القاهرة، استعانوا بخبراء فقط من أجل النقل. فكيف كان جهد أولئك الناس عندما كان هذا التمثال قطعة واحدة من الصخر الكبير؟ كيف نحت وكيف قوم وكيف نقل؟ نعم، وكذلك القول في الأهرامات، كذلك القول في آثار تدمر، وفي أكثر الأطلال القائمة كلها تثبت أنهم أوتوا من القوة ما لم يؤته الناس اليوم. الوسائل الجديدة هي عنوان على ضعف هؤلاء الناس أكثر من أن تكون عنوانا على قوتهم. يعني لما ما بيكون في رافعات وبتنوجد هذه الأشياء معناتها أنها أقوى، لأنه لم يستعينوا برافعات وإنما استعانوا يعني بقوى أخرى، بينما هؤلاء الناس لضعفهم يستعينون بمزيد من الوسائل الأخرى. فإذا هذا كلام لا يعد محصورا في خطابه لأولئك الناس، بل يمخر العصور إلى يوم القيامة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء. هذا الكلام مكرر في القرآن، من هذا القبيل قول الله عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني أعطيناهم من القوة ما لم نعطكم إياه، وهذا شيء ثابت. نعم، فإذا كان الأمر كذلك فكما أن أولئك الناس لم تعجز الباري قواهم، فإنكم أنتم أيضا قوتكم، حضارتكم، كل ما تتباهون به لن يعجز الله عندما يريد بكم شرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا في العالم العلوي ولا على أرضنا التي نعيش فيها، إنه كان عليما قديرا، يعلم ما ينبغي أن يصنع، قادرا على تنفيذ ما ينبغي أن يصنع. نعم، ثم يقول الباري عز وجل، وبها تختم هذه السورة: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس، الناس كل الناس، ما خصص فريقا دون فريق وإنما عمم، ولو يؤاخذ الله الناس، والناس جنس يشمل كل الفئات، الكل على اختلاف المستويات. يقول: ولو يؤاخذ الله الناس، هذا الكل بدون استثناء، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. ما معنى بما كسبوا؟ يعني بما اجترحوه من تقصير في جنب الله، سواء كان هذا التقصير من المحرمات أو من المكروهات، مو شرط يكون محرمات. أي لو يؤاخذ الله الناس بسبب تقصيرهم في أداء حق الربوبية الذي تحملوه يوم تحملوا أعباء العبودية وهي الأمان بالأمان التي حملهم الله عز وجل إياها، لو أن الله أراد أن يؤاخذهم بتقصيرهم في أداء حق الربوبية إذن ما ترك على ظهرها، يعني على ظهر الأرض، من دابة من للاستقراء، يعني للاستئصال إطلاقا. لكن ما المراد بالدابة؟ أكثر المفسرين على أن المراد بالدابة هنا الدابة من نوع البشر، لأن الكلام عن مين؟ عن الناس. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي من حيوان يدب على وجه الأرض من نوع الناس، لأنهم هم المعنيون وهم المكلفون، ناس، ويدخل في ذلك الجن أيضا كما قال العلماء، الإنس والجن. الإشكال هنا أنه يعني كل الناس هيك، طيب ما في رسل وفي أنبياء، فهل يتصور أن يدخل الأنبياء في عموم هؤلاء الذين يتكلم الله سبحانه وتعالى عنهم بهذا الكلام المخيف؟ نعم، هذا الكلام يشمل الرسل والأنبياء. كيف؟ ليس معنى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يعني بما ارتكبوه من معاصي، لا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أي بما اجترحوه من تقصير في جنب الله وتقصير في أداء حق الربوبية الذي لله عز وجل عليهم. فإذا فهمنا أن هذا معنى كلمة بما كسبوا، الأنبياء يدخلون في هذا. ومن من الناس استطاع في حياته التي عاشها أن يؤدي حق الربوبية عليه؟ أبدا ولا أحد. وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني معنى هذا الكلام أن لله عز وجل على العبد حقوقا كثيرة لا تحصى، ولو تأمل الإنسان هذه الحقوق بدءا من الدماغ الذي جعله مكانا للوعي، إلى العين الباصرة، إلى الأذن التي تسمع، إلى اللسان، إلى الذوق، إلى آخر ما تعرفون، ثم قارنا بين هذه الحقوق وما يفعله الإنسان تقربا إلى الله، سنجد أن العبد مهما صنع لا يؤدي واحد من مليون من حق الربوبية الذي ثبت لله عز وجل على عباده. فإذن هل يمكن أن نقول إن عمل رسول الله هو الذي أدخله الجنة؟ معنى هذا الكلام إن عمله هو الذي أدخله الجنة، يعني إذا وضعنا عمله في كفه ووضعنا حقوق الله في كفه، سنجد أنه عمل سيدنا رسول الله تماما مثل الثمن الذي تقاضاه الله مقابل حقوقه، تمام. هل هذا واقع؟ لا أبدا. ولذلك عاد فأكد المصطفى هذا بقوله: إلا أن يتغمدني الله برحمتي، يعني إذا أدخلني الجنة غدا فهو جعل العمل بفضل منه جزاء لدخول الجنة، جعل العمل بفضل منه جزاء لدخولي الجنة، مع العلم أننا لو قارنا بين العمل الذي يتقرب به الإنسان إلى الله وبين حقوق الله زائد الجنة التي أكرمه الله عز وجل بها، لما كان هذا العمل شيئا يذكر. هذا مثل كيف يعني؟ لأنه في كثير ناس بيقولوا: طيب الله بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا كلام الله عز وجل، نعم، لكن هذا من فضل الله عز وجل. هذا مثل رجل فقير جاء وقف أمام غني كبير كبير جدا، ملك مثلا غني كبير جدا، وكان هذا الفقير يحتاج إلى منزل يأويه يسكن فيه. رأى الملك كيف أن عينيه تزيغان ببيت، نعم هكذا جميل فارغ ليس فيه ساكن، ورأى شدة يعني رغبة هذا الفقير أن يكون هذا المنزل له، وأراد أن يمتن عليه هذا الملك، لكن مو باسم صدقة، أراد أن يمتن عليه بغطاء بيع وشراء. قال له طيب أنت عم تطلع بهالبناء، بدك يا تريد تشتري؟ ليه طيب شو بدي اشتري؟ والله ما معي. قال له قديش معك؟ قديش معك؟ يعني والله معي هالقد. تمام منيح بكفي، هات اعطيني اياه خلص، بعتك هالبيت هذا بهذا الشن، انا بعتك هالبيت بهالمبلغ هذا. الفقير يعني بنبسط بروح انه كمان اشتراه، مو بس يعني اخذ بيت اشتراه بملكه. نعم هذه منة اخرى في الواقع، لكن مني خفية. الصدقة مني ظاهر، اما هذه مني خفية. فربنا سبحانه وتعالى عندما يمتن على عباده يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي عمل؟ أي عمل هذا؟ لو قارنت بين العمل الذي يعمله أكبر المتعبدين لله ولم يبارح، جند كل أعضائه عبادة لله ولم يبارع هذه العبادة إطلاقا إلى أن جاءه الأجل، لا يبلغ هذا العمل الذي قام به ولا واحد من مليون حقوق الله. لا، بل إن توفيق الله سبحانه وتعالى له في القيام بهذا العمل هو جزء لا يتجزأ من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك شو قال النبي؟ ما قال لن يدخل الله أحدكم الجنة بعمله، ما قال هيك، قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني بقطع النظر عن فضل الله، العمل هذا ما بيساوي أن يكون ثمن لدخولك الجنة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبيره دقيق. فإذا عرفنا هذا فكلام الله لا إشكال فيه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بتقصيراتهم، كلنا مقصرون، نعم، ما ترك على ظهرها من دابة إطلاقا. لو بده يأخذهم هلأ كان عاقبهم إلى الآن، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى هو يوم القيامة. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. شوفوا اللطف بعد ذلك الكلام الذي يشع بالجلال. نعم هنالك في صدر الآية القسم الأول فيها الجلال وهنا الجمال. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، يعني هو أعلم بما يفعل بهم. وهذا الكلام ماذا يشعر؟ يشعر برحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه، أي الله سبحانه وتعالى يعلم كيف يتعامل معهم ويعلم ماذا يصنع بهم. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي، والمأمول أن الله سبحانه وتعالى سيرحم عباده جميعا بفضله وإحسانه، لا بأعمالهم ولا بقرباتهم، وإن كان الباري سبحانه وتعالى جعل أعمالهم وقرباتهم بفضل منه ثمنا لهذا. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.